إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه ومجتباه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من أعظم أركان الإسلام إيتاء الزكاة، وهي الركن الثالث من أركانه، وقد اقترنت عند كثير من المسلمين في هذا الزمان بشهر رمضان، فصار كثير من المسلمين يتحينون شهر رمضان لإخراج زكاتهم. ولأجل هذا سننبه على بعض الملاحظات حول إخراج الزكاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. أما أولها فهو أن كثيرا من الناس صار يتهاون في الزكاة وفي إخراجها، وصور التهاون متعددة. أما الصورة الأولى فهي أن بعض الناس يظن أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء الأثرياء، أصحاب الشركات والمؤسسات أو الموظفين الكبار أو أصحاب الأرصدة الكبيرة. أما أنا وأنت والثاني والثالث من الناس فإنه يظن أنه لا زكاة عليهم. والزكاة تجب على كل من ملك نصابا، سواء كان هذا الذي ملك النصاب من الأغنياء أو من الفقراء أو من الصغار أو من الكبار أو من الذكور أو من الإناث، كلهم تجب عليهم الزكاة متى ما ملكوا النصاب وحال الحول. والنصاب أيها الأحبة في قول بعض العلماء قد لا يصل إلى 1000 ريال، وفي قول بعضهم قد يصل إلى 5000 ريال. فمن ملك هذا المبلغ في بلادنا هذه وحال عليه الحول وهو عنده لم ينقص عن النصاب، وجبت عليه الزكاة 2.5%. فلا تظن أن الزكاة إنما تجب على أولئك الذين يملكون أموالا طائلة وعندهم أرصدة عظيمة، بل إنها تجب على من ملك دون ذلك. ولا تظن أنها واجبة على المكلفين البالغين، بل هي واجبة على كل من ملك مالا ولو كان طفلا في المهد أو مجنونا، لأن الزكاة حق الله في المال، فهي واجبة في المال متى ما تحقق فيه ما ذكرنا من الشروط، أن يكون قد بلغ نصابا وأن يحول عليه الحول. الوجه الثاني من أوجه التهاون تأخير الزكاة، فتجب الزكاة على الإنسان في هذا اليوم فيؤخرها من غير مبالاة إلى ما بعد شهر أو شهرين أو 3، ويقول أخرجها اليوم أخرجها غدا، وهذا حرام. لأن الزكاة لها ميعاد شرعي وهو يوم الحول، فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر شرعي، كأن لا يوجد الفقير أو لا يوجد المال الذي تخرجه للزكاة. ولنضرب لذلك مثالا، أنت في قرية وفيها فقير يستحق أن يعطى من الزكاة، فلما جاء يوم الزكاة أخذت زكاتك إليه فلم تجده، وجدته قد سافر أو غاب، فلك الحق أن تدخرها دينا عليك وأمانة عندك إلى أن يأتي الفقير فتعطيها إياه. ومثال ثاني، أن تجب عليك الزكاة فتذهب من أجل أن تأخذ الزكاة من حسابك، فتفاجأ بأن البنك مغلق أو أن جهاز الصراف الآلي لا يصرف شيئا من المال، فلك أن تؤخره حتى تستطيع أن تحصل مال الزكاة فتصرفه في وجوهه التي أمر الله بها. الوجه الثالث من وجوه التهاون في الزكاة، التهاون في إعطائها لغير مستحقها، خصوصا على وجه المحاباة لصديق أو لقريب أو لشخص بينك وبينه مصلحة شخصية، كأن يكون خادما أو عاملا أو موظفا عندك. والزكاة حق لله لا يجوز أن تدخله المحاباة، فلينتبه كل مسلم لهذا. لقد حدد الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية مصارف حددها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، لا يجوز لأحد منا أن يزيد عليها أو يغير فيها. وبدأ الآية بقوله إنما، الدالة على الحصر، التي تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى هؤلاء الثمانية. فصاحبك الذي تريد أن تعطيه أو قريبك لا بد أن يكون من أهل هذه الأوصاف. ولذلك يسألنا كثير من الناس: هل تعطى الزكاة لليتيم؟ نقول لا، لأن اليتم ليس أحد الأوصاف المذكورة في هذه الآية، فاليتيم لا يستحق الزكاة ليتمه، لكنه يستحق الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو نحو ذلك. فإذا كان لدينا يتيم عنده في رصيده إرثا له من أبيه 200,000، فهل نقول رحمة به أعطوه من الزكاة لأنه مسكين وهذه 200 ندخرها له إذا كبر؟ لا، لا يجوز ذلك، هذا حرام، لأن اليتيم لا يستحق الزكاة بوصفه يتيما، إنما يستحق الزكاة إذا كان اليتيم فقيرا. انتبهوا لهذا يا مسلمون. وكذلك قريبك من أخ أو ابن عم أو ابن عمة أو غيرهم لا تعطيه الزكاة، لأن بيته ليس كبيوت إخوانه، ولأنه لا يملك من عدد السيارات كما يملك بقية أقاربه. بل يجب عليك أن تتحرى هل تحقق فيه وصف الفقير أو المسكين، فإن لم يتحقق فيه ذلك بوجه يقيني أو غالب على الظن فإنه لا يجوز أن تعطى، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وإذا أعطيته من الزكاة غير متأكد من أحقيته لتلك الزكاة فإنها تبقى في ذمتك ويجب عليك أن تعيدها. هذه أيها الأحبة صور من صور التهاون في أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على القيام به على أكمل الوجوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأستهديه وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الملاحظات في أمر الزكاة أن كثيرا من الناس يقصد رمضان بإخراج زكاته، يظن أن إخراج الزكاة في رمضان لها فضيلة، وليس لإخراج الزكاة في رمضان أي فضيلة، بل إن الزكاة متى وجبت عليك في يوم من العام وجب عليك أن تؤديها في ذلك اليوم، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى رمضان، فإن أخرتها إلى رمضان أثمت، لأنك أخرت الواجب عن يوم وجوبه، ولو أنك أخرتها فمت قبل أن تؤديها فإنك تحاسب وتجازى عليها يوم القيامة. والذي له فضيلة في هذا الشهر هو النفقات والصدقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون إذا كان رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا نزل عليه جبريل يدارسه القرآن عليه الصلاة والسلام. تأملوا هذا يا إخواني، إن تأخير الزكاة لكي تكون في رمضان أو قصد رمضان لكي يكون شهرا للزكاة فيه مفاسد. أما المفسدة الأولى فهي تكدس الأموال عند الفقراء، فالفقراء يجدون مالا كثيرا في رمضان، لكنهم عندما يأتي صفر أو ربيع أو جمادى أو رجب لا يجدون أحدا يسد حاجتهم. ثانيا، إذا تقصدت رمضان بإخراج زكاتك لا بد أن يكون ذلك على حساب صدقاتك في رمضان، فإذا وجب عليك مثلا 3000 زكاة فإنك لن تخرج 1000 أو 2000 صدقة، سترى أنها كثيرة عليك، لكنك لو أخرجت زكاتك في صفر في موعدها الشرعي 3000 إذا جاء رمضان ستسارع إلى أن يكون لك يد في هذا الشهر الكريم لكي تخرج الزكاة. انتبهوا لهذا يا إخواني. الأمر الثالث أن سبل الخير كثيرة من غير الوجوه التي أمر الله أن تصرف لها الزكاة، وهي المصارف الثمانية، وهذه الوجوه إنما يعول فيها على الصدقات والنفقات والتبرعات العامة والأوقاف والوصايا. وهذا إخراج الزكاة في رمضان سبب قلة صدقات المسلمين في وجوه الخير المختلفة التي ليست من الأصناف الثمانية، ولذلك تشكو كثير من المؤسسات الخيرية بأنها تجد وفرة في الزكاة لكنها لا تجد وفرة في الصدقات التي يستطيعون من خلالها عمل أشياء كثيرة من وجوه القربات والطاعات ومن أنواع المشاريع الخيرية التي يحتاجها المسلمون، أغنياؤهم وفقراؤهم، شبابهم وشيبهم ونساؤهم. فلننتبه لهذا. ولهذا أوصي من وجبت عليه الزكاة قبل رمضان فليخرجها قبل رمضان، ومن وجبت عليه في رمضان واستطاع أن يقدمها قبل رمضان ليجعل رمضان فرصة للصدقات والهبات والتبرعات كان الأجدر به أن يقدمها. ومن أراد أن يجعلها في رمضان وقد وجبت عليه حقا في رمضان فله ذلك، لأن هذا هو موعدها الشرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم بالدين. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم اجمع على الحق كلمتهم، ووحد صفوفهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وأنصاره وجنوده وأعوانه، اللهم عليك به وبمن شايعه وعاونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمستبصرين. اللهم عليك بالبوذيين في بورما، اللهم عليك بهم، فقد آذوا إخواننا في بورما، فقتلوهم وأحرقوهم وهجروهم وآذوهم واختصبوا نساءهم ويتموا أطفالهم ولم يرحموا ضعفهم. اللهم عجل لهم بالعقوبة، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم أعد لهم ملكهم وعزهم ودينهم، ويسر لهم أمورهم وأغنهم من فقرهم، ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أعني وأعن إخواني هؤلاء، وأعن كل مسلم ومسلمة على نصرة هؤلاء المستضعفين. اللهم أعنا جميعا على نصرة هؤلاء المستضعفين، اللهم أعنا على نصرتهم والوقوف بجانبهم والقيام بواجبهم يا حي يا قيوم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.